الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقد قال بعض السلف: كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك. فقيل له من الرابع؟ قال: المستكبر أو المستحي. فالأصل في الإنسان أن يحرص على التفقه في دينه، ولا يجوز إلا أن يكون واحدا من الأصناف الثلاثة: إما عالم أو متعلم أو سائل، وهذا أقل الواجب. وينبغي للسائل أن لا يمنعه شيء، لا من الاستحياء ولا من الكبر عن السؤال، ولو سأل عن بديهيات الأمور. ذلك أن النجاة في العلم، فالعمل القائم على جهل قد يرد على صاحبه وإن تعب فيه. والسؤال علم، باب من أبواب العلم. وكلنا يحفظ الحديث الأول الذي في صحيح الإمام مسلم، أول حديث في صحيح الإمام مسلم، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله عن الساعة وإشراطها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمورا دينكم. مع أن جبريل ما فعل شيئا إلا أنه سأل. جبريل عليه السلام ما علم، ما فعل شيئا إلا أنه جلس على شكل رجل قد قدم من سفر وجث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلته: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم بالسؤال. ولذا العلماء يقولون: إن جلست في مجلس وعلمت أن بعض الناس يجهلون شيئا فأردت أن تسأل من أجل تعليمهم، فأنت الذي علمته وليس السائل وليس المجيب. أنت يا من سألت، أنت الذي علمت هذا الجاهل. فالتعليم له طرق. فأن تسأل وأن تحرص على هداية الناس وعلى إرشادهم وعلى إيصال الخير لهم، فهذا من باب من أبواب التواصي بالحق، وهذا باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. دونه نهلك في الدنيا والآخرة، دونه نهلك في الدنيا والآخرة. فيا ليت الموفقين من طلبة العلم وأصحاب الديانة في المجالس الخاصة والعامة، في المساجد وخارج المساجد، متى اجتمعوا فرأوا أن فلانا بحاجة لأن ينبه على شيء، فلو سألوا بعضهم بعضا، وكان في المجلس اثنين، فالأدنى علما يسأل الأعلى علما، يسأل من أجل الناس. فأنت الذي علمت، يا من سألت أنت الذي علمت، وأنت الذي كتب الخير في صحيفتك. ولكن بلا شك أن الذي علم أيضا والذي قال له أجر، بلا شك أن له أجر، وأن هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. الأسئلة في الحقيقة تتكرر، لأن شبكة الإنترنت يسأل الناس من أماكن عديدة، وسأختار بعض الأسئلة في مواضيع مختلفة. هذا أخ يقول: شيخنا عندي سؤال. أنا عندي الآن 43 عام، لما كان عمري 19 سنة في رمضان أكلت يوما في رمضان وافطرت عامدا متعمدا، ثم تبت وندمت على ما فعلت، وإني لأحمد الله عز وجل وأنا في فرنسا. والسؤال: ما هي الكفارة التي توجب علي حتى أكفر عن إفطار ذلك اليوم، وجزاكم الله خيرا؟ أولا أهنئك أخي السائل بالتوبة، وأسأل الله لنا ولك الثبات حتى الممات. وأما أنك أفطرت عمرك 19 عام، والظاهر من حالك أنك مسلم عند فطرك، فهذه كبيرة، والحمد لله أنك تبت. وأهل العلم يقولون أن من أفطر متعمدا ومن ترك الصلاة تعمدا فتوبته أن يكثر من الطاعات، أن يكثر من جنس الطاعة التي تركها. قياس الإفطار عامد متعمد على الجماع بحيث يقال لك تصوم شهرين متتابعين قال به بعض أهل العلم لكنه ضعيف، والعبادات لا تثبت بالقياس. والناظر في المطولات من كتب سادتنا الفقهاء يجد أنهم يذكرون أقوال عديدة جدا، حتى أن بعض الأقوال يقولون يجب أن يصوم 5 سنوات، وبعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أقل. والقاعدة عند أهل العلم أن الواجب المحصور والذي له حداد إن فات فلا يجب بالأمر الأول، وإنما إيجابه يحتاج إلى أمر جديد وكفارته تحتاج إلى أمر جديد. هذه القاعدة التي تبنى عليها المسألة. أي واجب محصور بين حدين له أول وله آخر إن فات المكلف فلا يجب هذا الواجب بالأمر الأول، وقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. ولذا قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعلمنا الشرع أنه إن أراد القضاء أوجبه بنص جديد، فإذا لم يرد نص للقضاء خاصة فيبقى الأمر أن الأصل فيه المنع والعدم. ولذا لا يقال لك اقض يوما، وإنما يقال لك يا من تركت الصلاة فترة من حياتك، ويا من تركت الصيام عامدا متعمدا فترة من حياتك، أكثر من جنس الطاعة، أكثر من الصلاة، أكثر من التطوع، أكثر من التنفل، ويا من تركت الصوم أكثر من التطوع. والتوبة تجب ما قبلها، والمرجو من الله عز وجل أن يتقبل منك، لكن لا يوجد كفارة خاصة بصيام أيام معدودة. لا يوجد في الشرع فيما نعلم وفيما نصص عليه المحققون من العلماء، لا يوجد نص خاص في هذه الكفارة، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول هل يجوز استغابة النصارى؟ النصراني هل يجوز أن تستغيبه؟ سئل هذا السؤال الإمام مالك، فقال مالك رحمه الله، قال الله تعالى وقولوا للناس التي هي أحسن، فقال قال ربنا وقولوا للناس، والناس النصارى من الناس، فلا يجوز إيذاء النصارى بالغيبة ولا إيذاؤهم بأي قول من الأقوال. فغيبة النصراني في الشرع ممنوعة، وذكرنا في الدرس الماضي مقولة الحسن البصري وترفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لم تثبت ولم تصح، وإن وجدت في كتب أهل العلم لكنها ضعيفة إسنادا، والصحيح أنها من قول الحسن البصري لا غيبة لفاسق. والمراد كما قلنا أنك يجوز أن تحذر وأن تعرف بالسوء الذي عليه الفاسق في حق من احتاج لهذا التحذير أو هذا التعريف بالمقدار الذي يحتاجه. فلو جاءك رجل فطن مشغول بأمر آخرته بعيد عن اللغو والثرثرة كثرة الكلام، وأن تعلم أنه فطن صاحب دين وهو يطمئن إلى قولك، فقال لك أريد أن أتزوج مثلا من فلانة، فقلت له لا تناسبك ويكتفي بهذا، فيحرم عليك أن تزيد على هذه العبارة. فإن رأيته لا يصد لا يبتعد عما هو مقبل عليه مما سيلاقيه من فساد إلا بنوع بيان، فتزيد بالمقدار الذي توصله النصيحة إليه. فالنصراني الغيبة في حقه حرام إلا إن احتجت أن تعرف أو أن تحذر، إلا إن احتجت أن تعرف أو أن تحذر. كان يكون عدو لله، عدو للدين، ويصد الناس عن دين الله جل في علاه، فأنت الآن قلت هذا مجرم، هذا يصد عن دين الله، هذا كذا، فهذا جزاك الله خير. أنت الآن هذه هذا مستثنى من الغيبة، هذا مستثنى من الغيبة، وإلا الأصل في عرض الناس في أن لا نقول للناس إلا التي هي أحسن. القول للناس الذي هو أحسن هذا يحفظ القلب ويحفظ المجتمع ويقوي صلة الناس ببعضهم بعضا. والكتاب الذي بين المسلمين الأصل أن يعلم ماذا له وماذا عليه. هذا أخ يسأل عن كتاب الاستعداد ليوم الميعاد، وهل يصح نسبته إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي؟ الحافظ ابن حجر خاتمة أمير المؤمنين في الحديث، وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وهو من أروع وأحسن وأجود الكتب على الإطلاق. أما كتاب الاستعداد يوم الميعاد فكتاب مليء بالخرافات والأحاديث المفتعلة والمكذوبة والباطلة، ويصان أمثال الحافظ ابن حجر عنه. والكتاب طبع منسوبا لابن حجر قديما، أول ما طبع في قازان ثم طبع في الهند قبل نحو 100 سنة أو يزيد، ثم طبع في مصر ثم طبع في بيروت، وانتشر الكتاب على أنه للحافظ ابن حجر، ولم ينسبه أحد لابن حجر، لا من كتب في مصنفات الحافظ، وحتى أن النسخ الخطية الموجودة للكتاب في سائر أرجاء الدنيا لم تعزل الحافظ ابن حجر. مؤلفه رجل مخرف يحصد الأحاديث ويذكرها بلا أزمة ولا خطام، لا يراعي الصحيح من الضعيف، ويظن كما يقولون كل مدور رغيف. ويصان الحافظ ابن حجر عن مثل هذا الكتاب، يصان أمثال الحافظ ابن حجر عن مثل هذا الكتاب. ووجدت أن بعض العلم قد نصصوا على نفي النسبة، وبينت شيئا من ذلك في كتابي الجزء الثاني من كتاب كتب حذر منها العلماء. وهنالك مقولة مطولة لعبد الرحمن الفاخوري طبعت مجلة سلفية في الهند تحت عنوان أيدي يجب أن تقطع، ذكر فيه أن نسبة الكتاب الحافظ هذا الكتاب الحافظ ابن حجر نسبة دخيلة ونسبة مكذوبة، ويحرم نسبة هذا الكتاب لأمثال هذا الحافظ، والله تعالى أعلم. هذا أخ يسأل هل النار تفنى بعد أن يعذب فيها أهلها، وما معنى قول شيخ الإسلام أنها تفنى؟ هذه مقولة فناء النار نسبت لبعض الكبار، نسبت للحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأوذي شيخ الإسلام بسببها، بل أن بعض الناس كفره من أجلها. ونسبة هذه المقولة أيضا لشيخ الإسلام تحتاج لتفصيل، وأحسن من يفصل أقرب الناس إليه، وأقرب الناس لشيخ الإسلام تلميذه البار ابن القيم. وابن القيم في كتابه الوابل الصيب يبين بعبارة جلية واضحة أن النار التي تفنى هي نار الموحدين، فالنار دركات، والمنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والموحدون يعذبون في النار على قدر أعمالهم. من دخل النار من أهل التوحيد يعذب فيها على قدر أعماله، فبعض الناس تأخذه النار إلى ترقوته، وبعضهم إلى وسطه، وهكذا، وهؤلاء يعذبون في النار حتى يفحمون كما ثبت في الصحيحين. ثم يؤخذون من النار بعد أن يفحموا ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، وينبتون كما تنبت الحبة في السيل، ينبتون نباتا ويسمون بالجهنميين. فنار هؤلاء كما نصص ابن القيم في كتابه الوابل الصيب رحمه الله هي التي تفنى. فمن نفى عن شيخ الإسلام القول بفناء النار مصيب، بمعنى أنه لم يقل بفناء أصل النار، ومن أثبت لشيخ الإسلام القول بفناء النار مصيب على معنى أن النار التي تفنى والتي قال بها شيخ الإسلام هي نار الموحدين وليست أصل النار، وليست أصل النار. وللإمام الصنعاني كتاب مطبوع سماه كشف الأستار في الرد على القائلين بفناء النار، وألف من المعاصرين جمع، بل دعا بعضهم بعضا إلى المباهلة في هذه المسألة، وتنازعوا فيما بينهم تنازعا شديدا، هل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالفناء أم لا يقول بالفناء، وكل يعتمد على عبارات. والصواب الذي ذكرته لكم، شيخ الإسلام يقول بهذا يقول بهذا، يقول بفناء النار على اعتبار أن النار التي تفدى هي نار الموحدين، واعتمد في هذا الأحاديث الصحيحة. والنار وقودها الناس والحجارة، فإذا خرج الناس منها فهذه الطبقة لا تبقى، هذه الطبقة طبقة التي خرجوا منها لا تبقى، أما ما دونها من الدركات من طبقات الكفار ومن طبقات المنافقين فهذه كما قال الله عز وجل خالدين فيها أبدا. قال الله عز وجل على أهل النار في أكثر من موطن قال خالدين فيها أبدا. أما ما ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه سيأتي يوم أبواب النيران تخفق لا أحد فيها، فهذه أقاويل مكذوبة على عمر رضي الله تعالى عنه، وزيف هذه الأقاويل الصنعاني في كتابه كشف الأستار وغيره من العلماء، والله تعالى أعلم.
تفضل. خذوها الناس والحجارة، مقصود الناس الكفار واللي يعني أهلها،
وكذلك الموحدين أهلها. أهلها. الموحدون الذين يدخلون النار هم وقود للنار أيضا، لكن فرق بين وقود ووقود، فرق من كان في الصلب والعياذ بالله، من كان طرف فرق بين هذا وهذا، والله تعالى. هل يجوز لرجل أن يقول لآخر بأبي أنت وأمي؟ ما معنى قولك بأبي أنت وأمي؟ أي أفديك بأبي وأمي. إن قال الرجل للآخر بأبي أنت وأمي فمعنى قوله أفديك بأبي وأمي، ومن الذي يفدى بالأب والأم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي لأحد أن يحب أحدا بمثل حب الأب والأم إلا أهل الديانة وأهل العلم، فهؤلاء يحبون على مقدار أعمالهم وعلى مقدار فضلهم وإفادتهم للناس. وأما هذه المقولات فرأيناها وسمعناها وقرأناها في بطول الكتب، أو لم نسمعها لكن قرأناها وعلمناها من أقوال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القول لغير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أعلم ما يمنع منها، لكن شريطة أن لا يظلم الوالدان، وأن يعرف حق الوالدين، وحق الوالدين عظيم وعظيم جدا. إذا كنت أصلي خلف إمام يرفع يديه في جميع تكبيرات الجنازة وأنا لا أرى ذلك إلا في الأولى، فهل أرفع يدي اقتداء به أم لا؟ وقع خلاف بين أهل العلم بحكم رفع اليدين في تكبيرات الجنازة عدا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ترفع الأيدي باتفاق، والخلاف بينهم في رفع الأيدي بعد تكبيرة الإحرام، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك، بل ورد حديث عند الدارقطني يقبل التحسين، ورد حديث عند الدارقطني يقبل التحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه في صلاة الجنازة لتكبيرة الإحرام ما عاد، يعني فقط رفع في تكبيرة الإحرام. وثبت الرفع، ثبت الرفع في تكبيرات الجنازة بعد تكبيرة الإحرام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر كان شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا عرفت له انفرادات، عرفت له انفرادات، فكان يغسل بيض عينيه في الوضوء في الغسل من الجنابة، وكان يزاحم على الحجر الأسود، وعرفت عنه رضي الله تعالى عنهما بعض الانفرادات. فاختلف أهل العلم في توجيه رفع يديه، هل هو من باب الاقتداء المشهور عنه أم من باب الانفراد الذي أيضا عرف عنه. ولذا يذكر أن أبا جعفر المنصور كان طالب علم وكان من طبقة الإمام مالك، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، ثم انشغل أبو جعفر المنصور بالسياسة والولاية فولي، ثم أمر مالكا، طلب من مالك من الإمام مالك أن يكتب كتابا، فأرسل له رسالة وقال له اكتب لي كتابا ووطئه توطئة وإياك وانفرادات ابن عمر وشذوذات ابن مسعود ورخص ابن عباس. ففقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجملة كان يمتاز ببعض الأشياء، فمن حمل صنيع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أنه هذا خاص به قال لا ترفع الأيدي، ومن حمله على شدة اقتدائه وقال لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع ما رفع فقال ما فعل هذا الاقتداء. ولذا هذا أصل الخلاف في المسألة. لكن الرواية التي عند الدارقطني ينظر أيضا في سندها، وقلت هي قابلة للتحسين وفيها علة، وفيها إن صحت عندما صححها جزم أو كاد أن يجزم بأن الرفع لا يكون إلا في التكبيرة الأولى، لأنه فيها ما عاد رفع يديه ولم يعد. ومثل الرفع، هذا الرفع الهمم قائمة على نقل الرفع لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالنبي لم يفعل ولم ينقله أحد ولم يعزه أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الأقرب للسنة والله تعالى أعلم ألا ترفع الأيدي في تكبيرة، في غير تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الجنازة فقط ترفع إيدك في تكبيرة الإحرام، وعدا ذلك لا ترفع يديك، هذا أقرب شيء للسنة والله تعالى أعلم. لو أن الإمام رفع وأن ترى عدم الرفع فأنت تقتدي بالإمام الأول، بالإمام الأنور، بالإمام الأكبر، بمحمد صلى الله عليه وسلم. ففي سنن الهيئات وطريقة الصلاة إذا الإمام ما زاد في صلاته فأنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الإمام فعل فعلا وأنت لا تراه من السنة فأنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن علي فإنه قال في غير هذه المسألة كما في الحج عند النسائي بإسناد صحيح عنه قال أنترك سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لفعل أعرابي بوال على عقبيه. فعلي ما ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل رجل ما، ونحن كذلك لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن كثيرا من الأئمة هذه الأيام يصلون صلاة موروثة ولا يحرصون ولا يقتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير للأسف من الأئمة فضلا عن غيرهم، هو تعلم صلاة من خلال مذهب، من خلال كتاب، من خلال وما دقق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نحن أسعد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من هدي كل أحد من الناس. بعض المخالفين لما تنصحهم باتباع فهم السلف واتباع الصحابة والتابعين يقولون كيف نتبع أناسا ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من زنى ومن سرق، فكيف نرد على هؤلاء؟ إخواني، ديننا عملي، ديننا ليس نظري، ولذا نحتاج إلى أمرين في الدين، نحتاج إلى مبادئ نظرية ونحتاج إلى قدوة عملية. وهذه من حكمة الله أنه بعث النبيين بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم علم وزكى، والنبي أفلح في مهمته. ولذا كما أن الله اختار محمدا من بين سائر البشر، اختار صحابته من بين سائر البشر، والصحابة بنص القرآن مزكون معلمون، أخذوا النصيب الواجب عليه من العلم، سواء الواجب العيني المتحقق في كل شخص أو الواجب الكفائي المتحقق فيهم بالجملة، وهذا العلم أثر على حياتهم وعلى قلوبهم وعلى صلتهم بربهم فزكاهم، والله قال يعلمهم ويزكيهم، فالله بعث النبي لهذا. ولذا الصحابة مزكون معلمون. ولذا يا إخوة، من يطعن في الصحابة جميعا هو في حقيقة أمره يطعن في رسول الله، بل لو قلت إنه في حقيقة أمره يطعن في الله لعصبته. من يطعن في جميع صحابة رسول الله هو في حقيقة أمره يطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في حقيقة أمره هو يطعن في الله جل في علاه. من طعن في جميع أصحاب رسول الله كافر، الإسلام منه بريء. تخيلوا أن لو واحد يطعن في جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سألنا سائل فقال أن لنا أن نعرف أن هذا القرآن كلام الله، ماذا نقول؟ كيف وصلنا للقرآن الكريم؟ هدم للدين ونسخ للقرآن وإبطال صلة القرآن بالله إذا طعننا في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أهل العلم يقررون أن من طعن في صحابي واحد لأنه صحابي، لأنه من أصحاب رسول الله، فهذا كافر. لكن من طعن في صحابي لشبهة، لغرض، لشيء وقع عنده ولم يطعن في جميع الصحابة، فهذا والعياذ بالله تعالى ارتكب كبيرة من الكبائر. دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث عند مسلم، بل في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وفي رواية عند البرقاني في كتاب المصافحة، حسنة الإسناد حسنة المعنى، فيها زيادة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم، مد من ذر تصدق به، الجبل من ذهب، الذهب أحد سلسلة الجبال، أحد من رآها يعلم أنها سلسلة الجبال، من أنفق مثلها ما بلغ مثل مد قدمه أبو بكر أبو عمر رضي الله تعالى عنه. لعن الله من سب أصحابي. فالصحابة نقيمت عليهم على بعضهم الحدود، فتابوا وطهروا. ومن أقيم عليه الحد الوفاة أنت لا تأخذ عنه الآن. ومن روى وإن روى شيئا فهو مزكى معلم. الصحابة بأفرادهم ليسوا معصومين، لكنهم بمجموعهم معصومون. ففرق يا إخوة بين أن نتكلم عن قول صحابي واحد انفرد بقول، أو عن مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة، أو عن أصل فهم الصحابة للدين. فرق بين أن نتكلم عن مسألة في التوحيد وفي العقيدة كان الصحابة نهج فيها، وبين مسألة نتكلم فيها عن من مسائل الفروع التي يسع فيها الخلاف ويقع فيها الخلاف. وكان القاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز رحمهما الله وهما من التابعين كانوا يقولون ما أحب أن لي كذا وكذا ويتفق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا يحبون اختلاف الصحابة. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات معنى مقولة القاسم وعمر بن عبد العزيز أنهم ما كرهوا اتفاق أصحاب رسول الله، ولكنهم أحبوا خلافهم على معنى لو لم يختلفوا، لو أن الصحابة في بعض المسائل ما اختلفوا فالويل لمن بعدهم من اختلفوا. فالحمد لله الذي شقوا لنا هذا السبيل، وإلا لو ما اختلفوا واختلفنا لهلكنا. ولكن لما وجدنا نوعا من خلاف في بعض المسائل بين الأصحاب وهم الأسوة والقدوة، فإن وقع الخلاف في بعدهم فالحمد لله تبقى قلوبنا مرتاحة ونبقى مطمئنين للخلاف في بعض المسائل بضوابط معروفة عند الفقهاء والعلماء. وإلا لو لم يقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما جاز لمن بعدهم أن يختلف. والاختلاف بين الفقهاء له ضوابطه، لكن هذا لا ينسف أن نقول كيف نربط الناس بمنهج الصحابة، نربط الناس بمنهج من، بأي جيل، بمن نربط الناس. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس اتفاقه كاختلافهم، وليست المسائل العقدية كالمسائل الفقهية، وليست المسائل الفقهية التي أجمعوا عليها أو لم يحفظ عن أو لم يحفظ خلاف فيما بينهم فيها. حتى المسألة التي لم يرد فيها إلا قول صحابي واحد ولم يعرف له مخالف ولم يقع خلاف بين الصحابة، فكان العلماء رحمهم الله تعالى كان العلماء يقدمونهم لا يقولون بغير قوله، لأن الدين قد كمل. ورحم الله سعيد بن المسيب فإنه كان يقول ما لا يعرفه أهل بدر فليس من دين الله في شيء. أسنده عنه بإسناد صحيح الحافظ بن عبد البر في جامع بيان العلم. وكان عامر الشعبي يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. نرى عند الشافعي مثلا في كتابه الأم رحمه الله في أكثر من مبحث من مباحث الحج لما يقرر مسألة كان يقول رحمه الله كان يقول قلدت فيه عطاء. فكانوا يهابون الانفراد واقتحام المسائل دون أن يكون لهم فيها سلف. والشافعي خرج من مكة تلميذا وطالب علم ورجع إليها إماما، فجلس في بيت الله الحرام وقال وحق له أن يقول رحمه الله، قال للناس سلوني وما يسألني أحد منكم عن مسألة إلا أجبته فيها بكتاب الله. فقام له رجل من الدهماء من العامة. فقال يا إمام يا أبا عبد الله دخلت المسجد بيت الله الحرام ودست زنبورا حشرة ودست زنبورا فما هو جوابي من كتاب الله؟ يعني دست حشرة وقتلت حشرة والمنطقة الحرام لا يدس فيه قتل هذه الحشرات وهذه الأشياء. قال ما هو جوابي من كتاب الله؟ فحمد الله تعالى ثم قرأ قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أسند حديث العراض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. فسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي من أمر الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي هي من أمر الله تعالى، لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أسند أن عمر بن الخطاب سئل عن رجل قتل زنبورا وهو محرم فقال عمر لا شيء عليك. فقال الشافعي رحمه الله هذا جوابي من كتاب الله، هذا جوابي من كتاب الله. هذا الدين دين الله عز وجل، وينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لا يخفى على علمه شيء، وأن له إرادة وقدرة لا يعجزها شيء. ولذا لما قال النبي اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر وقال عليكم بسنتي إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، فالله جل في علا أوحى لنبيه أن يقول هذا، لأن الله يوحي بالسنة كما كان يقول هشام بن حسان كما عند الدارمي كان يقول إن الله يوحي بالسنة كما يوحي بالكتاب من عند الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسأل فيقول لقد جاءني جبريل آنفا وقال لي. فالسنة وحي من الله جل في علاه، وعلم الله ليس بمحدود في وقت في عصر في جيل. علم الله عز وجل يشمل كل مكان وكل زمان. ولذا ينبغي أن نعرف فضل أسلافنا وأن نعرف فضل الصحابة، وينبغي أن نترسم فهمهم. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين فالوعيد في سورة النساء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يتبع غير سبيل المؤمنين فهذا والعياذ بالله، وسبيل المؤمنين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سؤال قديم جديد نسأل دائما، أودع رجل مبلغا في البنك الإسلامي وقال له لا تستطيع أن تسحب منه شيئا على مدار سنة كاملة ولك أرباح، فهل يجوز أخذ هذه الأرباح أم لا؟ ذكرت أكثر من مرة في أكثر من مجلس أن المؤاخذات على البنوك الإسلامية مؤاخذات ثلاثة كلية، المؤاخذات على البنوك الإسلامية مؤاخذات ثلاث كلية. المؤاخذة الأولى أن البنك الإسلامي كنظرية من خلال دراسات الباحثين المطلعين هو للأسف خير منه كواقع. إن قرأ الباحث وطالب العلم كتب العلماء والباحثين الذين كتبوا عن المصارف فيجد كلاما جيدا، ولكنه إن وقعت الاحتكاك والمعاملة فيجد أن البنك البنوك والمصارف كنظرية خير منها كواقع للأسف. والمؤاخذة الثانية أن البنوك الإسلامية بنوك مرخصة من البنوك المركزية أو البنك المركزي وله عليه شروط ولهذه الشروط أثر في المعاملات. فأنت لما تودع مبلغا في البنك أيا كان إسلامي أو غيره فإن ربع المبلغ هذا يتحول للبنك المركزي، وعدى ذلك مكابرة، أصلا البنك ما رخص إلا بهذا الشرط، أنه أودعت 100 دينار 25 دينار مباشرة تذهب للبنك المركزي، وإذا وصلت لبنوك البنك المركزي فحينئذ يستفاد من المبالغ بالدقائق، لا أقول بالأيام، الدقائق يستفيدون منها بالتشغيل. والأمر الثالث أن الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وأتكلم على البنوك التي في بلادنا حتى لا أظلم، وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البنوك التي في بلادنا المسمى إسلامية الرقابة الشرعية فيها مهدرة أو مهملة، والناس أقبلوا على البنوك لا لحسن خدمة وإنما خوفا من الله، ومن حق هؤلاء الناس أن يعلموا وأن تعقد الندوات وأن يسمع لهم وأن تزال الشبهات. ضريبة هذه الإقبال، الذي يقبل له حق على أصحاب البنوك، والرقابة الشرعية تكاد تكون مهدرة. وبودنا لو أن البنوك البنك الإسلامي الأردني على الأقل يجاري سائر البنوك في غير هذه البلد، فمثلا البنك التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي، وقد يقول قائل هذه البنوك في بلاد غنية وهم من البنوك التي يعني تحوز الأشياء، تبيع شيئا حازته يعني تملكه. أنت لما تذهب للبنك الكويت أو تذهب إلى البنك دبي هم يعرضون عليك أشياء يملكونها، وأن تذهب إلى معارضهم، مثل تريد سيارة تذهب إلى معارضهم ويرك السيارات وتشتري شيء مما يملكون. فقد يقال به بلاد غنية، نقول للأسف بنك فيصل السوداني في السودان يملك هذه البضاعة أيضا، يملك البضائع، والجواز أن تأخذ مالا بمال وتدخل السلعة إدخال غير حقيقي، من جوز هذا يلعب بدينه. ولذا بلغني عن بعض المفتين الذين جوزون البنك الإسلامي لما حصل بينه وبينهم شيء، بينه وبين الإدارة شيء، قال لهم ما بسحب فتوى، بسحب الجواز، ديروا بالكم بسحب الجواز، لأنه عارف أنه يلعب ويعلم أنه يلعب. أي نعم. وإخواننا من أراد أن يجد جوازا بتطويع وتمييع ومداخلات في أي مسألة من المسائل يجد الجواز، في أي مسألة حتى في الحرام الصرف يجد الجواز. والأحكام كما هو معلوم عن طلبة العلم لا تدور مع الأسماء، تدور مع حقائق الأشياء. وبلغني وأعرف الرجل الذي وقعت منه المعاملة، حيث لو سمعني أو بلغ هذا كلامي هذا المسؤولين في البنك فأنا على استطاعة أن أواجههم. جاء رجل يطلب قرضا من البنك الإسلامي، فقال له ما نستطيع أن أعطي قرض، قال أنا الآن مضطر وأنا جئتكم حتى أبتعد عن البنوك الربوية، وإلا أنا مضطر لذهب البنوك الربوية. فشفقوا عليه فقالوا له أتملك شيئا؟ قال عندي بيت باسمي. قال طب بيعنا البيت ب 14,000، بيعنا البيت ونبيعك اياه، بيعنا اياه ايش الان؟ نقد، وبنبيعك اياه بالايش؟ بالاقساط، بيعنا اياه ب 14 بنبيعك اياه ب 18. فروح الرجل البيت عندهم ب 14 وعليه 18,000. قال لك هذا بيع مرابحه، احنا اشترينا السلعه وبيعنا السلعه، هذا السلعة بهالطريقة لما سئل عنها عبد الله بن عباس كما عند عبد الرزاق المصنف قال مال بمال بينهما حريرة، وقال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن هذه المعاملة عن مثل هذا قال هو أو هي أخية الربا، هي أخية الربا، يعني هي الربا سيئة، مال بمال ليش لف الدوران. أنت لما تروح البنك الإسلامي تريد سيارة، أنت يا ترى تذهب للبنك لأنه مصنع، تذهب للبنك لأنه متجر، أم تذهب للبنك لأنه عنده مال؟ تذهب لأنه عنده مال، تذهب لأن عنده مال، لا تذهب لأي شيء آخر، لا تذهب لأي شيء آخر. وبالتالي الرجاء والنفوس يعني تملأ منه، ونرجو أن نجد قلوبا وعقولا عند المسؤولين في البنك الإسلامي على الأقل أن يفكروا جادين في مسألة اقتناء البضاعة، وأن يعاملوا عملاءهم على أنهم تجار بحيث يصح أنهم باعوا. دعونا الآن البنك الإسلامي، لو تكلمنا عن واحد اسمه أبو محمد سهران عند جار له اسمه أبو محمود، أبو محمود عنده ولد بده يتزوج ما عنده مال، وقال بدي اشتري غرفة نوم بألف دينار، والله ما عندي فلوس، بدي اروح على البنك الإسلامي هو بيشتري لي اياها. طبعا انت يا مسكين يا عميل البنك الإسلامي، انت اللي بتذهب وانت اللي بتشوف وانت اللي بتساعر وانت كل شيء، بتروح على البنك بس ايش تاخذ فلوس، يقول لك احنا بنسجل، انت بتسجل عشان الحلال الحرام، انت بتسجل عشان نفسك، انت بتسجل عشان حقك، اذا عشان الحلال الحرام اقتل البضاعة، غامر بشيء قليل. فكيف لما البنك الإسلامي بيأمن على بيعك، بعد ببيعك بيكون عامل عقد تأمين، هذه بيت طمة أخرى من طمات البنك. فأبو محمد قال أبو محمود بدل ما تروح البنك الإسلامي روح أنا وياك، خذ لك الألف ليرة اشتري غرفة النوم للولد، أعطيني 1050، أعطيني 1050، شو رأيكم بالمعاملة؟ ربا. طيب أبو محمود قال أبو محمد تعال أنا وياك نروح على الإيش على المعرض، يلا يا أبو محمود حمل غرفة النوم وهي الألف أعطيني 1050، شو الفرق الآن؟ تغيرت المعاملة؟ ما تغيرت، لا محمد سأل غرف النوم ولا بتاجر بغرف النوم ولا وجعت راس، ما هو الف ليرة واخذ 50 ليرة. هذا حال بنك الإسلام، له تاجر وله صانع ولا يملك شيء ولا بغامر بشيء، الغرم بالغرم هذا مشطوب عند البنك الإسلامي. البنك الإسلامي عنده مال، وانت تأخذ البنك الإسلامي مال، ويا ليت البنك الإسلامي يغير طريقة المعاملة فيكثر من المضاربة، فتح باب جديد يسمى المضاربة، أن يبحث عن شباب جالسين أصحاب طاقات ومعرفة في الأعمال يعطيهم مال ويتاجر معهم بأموال، فهذه مضاربة مشروعة. لكن كم حجمها من مجموع استثمارات البنك الإسلامي؟ قليلة جدا، ولعلها لا تصل إلى 5%، ولعله أكثر من 90% من استثمارات البنك الإسلامي هي عبارة عن مرابحة. شو يعني مرابحة؟ بيكون يفروا الآن في أموال طائلة في البنك. وأنا جلست من قريب عند بعض التجار وجدت بعض مندوبين البنك الإسلامي عند هذا التاجر يقول له خذ فلوس واشتغل. فهذا العرض بحيث تقع المضاربة بالطرق الشرعية هذا عرض حسن، هذا عرض حسن، لكن الخوف من أن يأخذ الناس من بمال ويعطوهم مال. أما إذا عرض على تجار وأعطوه للتجارة والاستثمار وتكون هنالك على وفق الشركات الشرعية بما فيها شركة المضاربة فهذا أمر حسن وطيب والحمد لله. الخطأ في الوقوف في الممارسات يقع، لكن المهم أن تكون هنالك نية للتوجيه ونية للتغيير ونية للتبديل وألا نجمد. وأظن لو وجد بنك إسلامي صحيح جل الناس يبتعدون عن هذه البنوك، والناس يلجؤون للبنك الإسلامي فقط خوفا من الله والله إن خدمتهم دون خدمة سائر البنوك، ويلجؤون إليه من أجل الله، فعليهم أن يتقوا الله وأن يغيروا وأن يبدلوا، وعليهم أن يفسحوا مجال للناس وأن يفهموا وأن يفقهوا الناس ويعلموا الناس ويقيموا دورات وندوات أو ندوات على الأقل. ليش الاقتصاد الإسلامي الجميل هذا من الذي يعلم الناس إياه؟ من الذي يعلم طلبة العلم؟ من الذي يمنع أن البنوك الإسلامية هي تتكفل بعض ببعض الدورات أن يعلموا الناس الاقتصاد؟ إن أرادوا الدين وإن أرادوا العلم وإن أرادوا الخير. أما تبقى مؤسسة ربحية فيها جشع وفيها طمع، وربحها وطمعها أكثر البنوك الربوية، فوالله الأحكام الفقهية لا تنفك عن الرحمة، والأحكام الفقهية لا تنفك عن الخلق، فكفى جشعا وكفى طمعا، واجعلوا للدين نصيبا وأفيدوا الدين ذات الدين. فأنتم استفدتم من الدين فأنتم أفيدوا الدين، واتقوا الله عز وجل في دين الله سبحانه وتعالى. أكتفي بما بين يدي من الأسئلة المكتوبة، وأرجئ الباقي إن شاء الله للجمعة القادمة، وأسمع منكم إن في شيء. تفضل يا دكتور.
المضاربة يعني
المضاربة يكون المال من جهة والجهد من جهة. واحد عنده مال يعطيه لشخص آخر يستثمره، ومن قواعد شركة المضاربة أن الخسارة في مال صاحب المال وفي جهد صاحب الجهد، فالذي يبذل الجهد لا تجتمع عليه خسارتان، الذي يبذل الجهد لا تجتمع عليه خسارتان، فإن خسر فإنما يخسر جهده، فلا تجتمع عليه خسارة الجهد زائد خسارة المال. تضمين التكسيات اليوم هي شركة مضاربة، لما يعطي الرجل مالك التاكسي لشخص آخر تاكسي يقول له والله بدي كل يوم 15 دينار ولا كل يوم 20 دينار، هذه في الفقه شركة مضاربة. فإذا راعي التاكسي تعب وجد واجتهد ولم يقصر ولم يحصل 20 دينار، فيحرم على صاحب التاكسي أن يجمع عليه خسارة من بجهده وخسارة من جيبه، فيجب عليه أن يتقي الله في حاله، ولا يجوز له أن يجمع عليه الخسارتان. هذه شركة المضاربة، والله تعالى أعلم. هذا أخي يقول هذه ورقة، هذه الأوراق للأسف جل هذه الأوراق تنتشر في الأمة، هذه الأوراق جلها تنتشر في الأمة وجلها يغذي الخرافة وينشر الفساد، ولا أقول ينشر الإصلاح، وهي أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أدري من أين يأتون بها. والعجيب الغريب أن هذه الأحاديث وهذه الأمور تكون قد حذر العلماء منها، وكيف تخرج؟ والله إني مستغرب استغراب شديد. أروني الإخوة في الانترنت، شبكة الانترنت، أنه منشور على شبكة الانترنت محادثة طويلة جدا بين إبليس والنبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه إبليس وحادثه محادثة طويلة جدا. وكم استغربت لما قرأت المحادثة وتذكرت أن شيخ الإسلام سئل عنها وأجاب بأنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأت في هذا المجلس وقد سئلت وقرأت شيئا من محاورة ونقلت كلام شيخ الإسلام في هذا المجلس في يوم من الأيام. ورقة التي نقرأها وتغيب بين الحين والحين ثم تظهر حامل الشيخ أحمد، حامل مفاتيح الحرم، ومن مكتوبها كذا مرة بصير معه كذا ومكتوبها بصير معه كذا. كم استغربت لما وجدت الشيخ محمد رشيد رضا سئل عنها في سنة 35 في مجلة المنار وقال إنها باطلة سنة 35. فعجيب هذه الأحاديث وهذه النشرات التي تنتشر في الأمة، والعياذ بالله تعالى الغالب عليها الكذب، والغالب عليها أنها ركيكة وأنها مصنوعة. فهذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة تمنع عشرة، الفاتحة تمنع غضب الله، وياسين تمنع عطش يوم القيامة، والدخان تمنع أهوال يوم القيامة، والواقع تمنع الفقر، والملك تمنع عذاب القبر، والكوثر تمنع الخصومة، والكافرون تمنع الكفر عند الموت، والإخلاص تمنع النفاق، والفلق تمنع الحسد، والناس تمنع الوسواس. ليس هذا بحديث. وقول قال صلى الله عليه وسلم هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ولا يحل لرجل أن يكتب على ورقة أو أن ينشر ورقة أو أن يصور ورقة، ولا يجوز لواعظ ولا لمدرس ولا لخطيب، لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد أن يقول قال صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما لم تتيقن لا يجوز لك أن تقول. كيف تتيقن؟ من خلال جهد أئمة الحديث. أئمة الحديث لهم كتب، كلهم كتب درجات، كتاب البخاري، كتاب مسلم الحديث متفق عليها وما شابه، من خلال القواعد، قواعد أهل العلم. فهذه الأوراق، هذه الأوراق يحرم نشرها ويحرم تصويرها ويحرم ذكر ما فيها حتى نتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها. النبي أخبرنا أنه من أشراط الساعة أمران، وهذان الأمران عجيبان، من يربط بينهما يعلم حقيقة واقع الناس. النبي أخبرنا أن من أشراط الساعة أن يفشو الجهل، أن يكثر الجهل، ومن أشراط الساعة أن يظهر القلم، أنه كل الناس تقرأ وتكتب. خبران عجيبان، من أشراط الساعة أن ظهور القلم وكثرة الجهل. نعم، من أسباب الجهل يا إخواني، من أسباب الجهل في دين الله كثرة القراءة والكتابة. الذي يقرأ ويكتب يزهد في مجالس العلماء، قال لك شو يعني بدي أقعد أتعلم إيش، ما بقرأ خلاص، لا يقرأ ولا مجلس. فتجتمع في حقه إيش؟ اجتمع في حقه أمران، جهل مع معرفة بالقراءة والكتابة. ومصيبة أن يكون الإنسان يقرأ ويكتب ويكون جاهل، هذه الطامة الكبرى. الطامة الكبرى أن يكون الإنسان مثلا أستاذ وجاهل، يحفظ العشر كلمات، حافظ العشر كلمات في المناهج لا يعرف غيرها، فهذا مصيبة. مصيبة يكون أستاذ دكتور في الجامعة، دكتور شريعة، يحفظ المادتين أربع مواد لا يعرف غيرها، مصيبة. مصيبة المصائب. مصيبة يكون إمام عود نفسه على شيء معين راتب وليس بطالب علم ولا يتقدم في الطلب، وعنده مهنة وبيحكم أسباب المهنة، عنده كتاب، عنده دفتر، عنده خطب، عنده مدري إيش، وبيكرر وعامل له كل يوم كل جمعة في السنة خطبة وخلاص مرتاح وجالس. هذا مصيبة، هذه مصيبة ومصيبة الأمة. ولذا والله الذي لا إله إلا هو وجدت جهلا عند بعض دكاترة الشريعة لم أجده عند العوام، جهل بالغ إن حولته على ما يعرف على ما يدرس هو والعوام سيئان. وبل قد تجد بعض طلبة العلم مبتدئين في المساجد خيرا منه، ولك أنا يا أخي متخصص في كذا، فكني من الطلبة. هذا دين يا شيخ، أنت تسأل عن دين، أنت تسأل عن دين. درسني أستاذ من أقوى الأساتذة في الفقه، فوزع علينا أحاديث، درسنا الدلالات كيف نستنبط الحديث، فبدأ يوزع الدلالات أحاديث، وبدأ يذكر أحاديث ذا شرق وغرب، حديث لا أصل لها وحديث موضوعة وحديث مكذوبة. فقلت تبست بيني وبينه بعد المحاضرة، قلت يا أستاذ أغلب الأحاديث وزعت على الطلبة حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي الشيخ إحنا في إيش وأنت في إيش؟ أنت تكرر في الحديث، إحنا مش في كلية الحديث، إحنا في كلية الفقه. قلت يا أستاذ إحنا بنستخرج أحكام، إحنا بنستخرج أحكام، كيف نستخرج أحكام شرعية من أحاديث لا نعرف حالها؟ كيف ماذا نستفاد من دلالة قوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء شاوروهن وخالفوهن؟ شو نستفيد؟ هذا موضوع الحديث، نستفيد ما نستفيد شيئا، هذا عدم، هذا الحديث عدم. فنبدأ نبني قصور وعلالي على عدم، على شيء غير ثابت. يقول لك وين نجحنا؟ احنا لسه في كلية كذا، احنا في كلية كذا، احنا اهل الدين، احنا اهل النجاة، نريد يوم الاخر، نريد رضا الله، ما نقول هذا احنا كذا واحنا كذا. فطالب العلم قبل ان يكون طالب علم هو طالب نجاة. طالب العلم ماذا يطلب العلم؟ حتى ينجو عند الله عز وجل، حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. فما لم يكن الانسان كذلك فهذه مصيبة، هذه مصيبة. مصيبة ان يكون الموجه وان يكون الطبيب مريض، مصيبة أن يكون الإمام والخطيب جاهل، هذه مصيبة عظمى. والناس وقعت في المصائب التي هي فيها، الناس أصيبت في دينها بسبب هؤلاء. ولذا يا إخوة، ولذا علينا أن نحرص على طلب العلم الشرعي على وفق قواعد العلماء في الطلب، على وفق قواعد العلماء في الطلب، حتى ننتفع وننفع، حتى ينفع الله عز وجل بنا، حتى ينفعنا الله سبحانه وتعالى. الدين، العلم يا إخوة، أحسن شيء في العلم أنه لا أمير في العلم إلا العلم، ولا سلطان في العلم إلا العلم، وأن العلم فضاح. العلم لا يقبل المجاملة، العلم حقائق وهي الحقائق ثابتة إلى يوم القيامة. هذا أحسن شيء في العلم. فعلى طلبة العلم أن يحرصوا وأن ينتبهوا وأن يعلموا أن الأمة بحاجة إليه، أن يقبلوا على دين الله جل في علاه، يتعلموه ويعلموه وينشروه، وأن يعلموا أن الهدم معاول الهدم في الأمة كثيرة وأخذت مددا أو فترة مديدة، فالإصلاح يحتاج إلى وقت، فالعجلة والطيش والتسرع هذا يبعد الناس عن الحق ويؤخر ويقطر الدين. فنحتاج إلى بناء علمي تربوي إيماني بقدوة بين الناس، ونتحمل المشاق والمتاعب ونصبر ونصابر على نشر دين الله جل في علاه. جعلنا الله وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الكلمة أنا الحديث هو الساعة
يظهر
القلم.
لا، هذا حديث، هذا حديث، هما حديثان مستقلين.
نعم. قلت كأني سمعت أسوأ الجهل في الله كثرة القراءة.
لا، قلت معرفة القراءة مش كثرة. معرفة القراءة. هو بقولك أنا بعرف أقرأ، ليش أقول الشيخ هذا أدرس؟ معرفة القراءة. مش كثرة القراءة. إياك الله مش عباس. سلام الله.
تبارك الله. يجوز للإمام لا يصلي على رجل عليه دين؟
هل يجوز الإمام أن يصلي على رجل ليس عليه دين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الرجل الذي عليه دين ويقال له صلوا على صاحبكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى الناس يطمعون فيتساهلون بالدين. فالرجل مرتكب الكبيرة إن ترك الإمام الصلاة عليه يزجر الأحياء يترك الصلاة عليه، وأما إن لم يزجر الأحياء وتقوم فتنة فله أن يصلي، ولذا أبو برداء بن نيار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال ابن عم له، ابن عم لأبي برداء، قال أنا أتحمل دينه يا رسول الله، دين عندي صلى عليه، خشي فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمه يا رسول الله أنا أتحمل دينه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى ابن عمه قال له ماذا فعلت بالدين؟ قال أقضيه إن شاء الله يا رسول الله. كلما رآه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت بالدين؟ قال أقضيه إن شاء الله يا رسول الله. ماذا فعلت بالدين؟ أقضيه إن شاء الله يا رسول الله. حتى ذات يوم قال له يا رسول الله لقد قضيت دينه. قضيت دين من؟ دين ابن عمه الذي كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي عليه. أتعلمون ماذا قال له النبي لما قال لقد قضيت دينه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته، الآن منع من العذاب. يعني كفالة الدين ما تكفي، الذي يكفي ايش؟ سداد الدين. كثير من الناس يقول لك ابوي مات على دين انا خلاص انا بتحمل. حدثت والله بعض الناس ببعض المعاصي في مأتم ممن يخصوني، فخوفتهم بالله عز وجل، قال لي يا شيخ كل الاثم علي، خلاص كل الاثم على رقبتي، خلاص الميت انا بتحمل كل الاثم على رقبتي. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله واتوب اليه. اي نعم. فبعض الناس لا يتصل الى الله عز وجل. أي نعم. فالدين ما يكفي، ما يكفي أن يقال والله أنا خلاص تحمل دين أبوي، لا، تريد بر أبيك سد دينه. أي نعم.
أخر سدد عجز المال، عدم توفر المال.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني غلم، فالظالم المماطل، وربنا يقول فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. وكان رجل يأتي أبو اليسر، والقصة جميلة في صحيح مسلم. وكان أبو اليسر له، وكان أبو اليسر مدينا له، مدينا لهذا الرجل. فكان يختبئ منه ويهرب منه، ما يستطيع أن يسد. أي نعم. حتى رآه مرة فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن كان له دين على آخر وحان الوقت والأجل، فأنظره من أجل الله أي أمهله من أجل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويا إخواننا من سبب انتشار الربا هذه الأيام عدم القرض الحسن وعدم الوضوح والصراحة والقوة والجرأة في تحقيق شروط القرض الحسن. والله كثير من المرابين كثير النسبة الغالبة من المرابين عندهم من الجيران والأقارب والأصحاب أموال لو أقرضوهم ما حصل شيء، عندهم أموال مهملة، لكن للأسف في أزمة عند الناس، أزمة الثقة، وفي جبن الشجاعة اليوم قليلة، وعنوان الحضارة اليوم التمثيل والمظاهر الجوفاء وعدم الوضوح. أنت شرعا في دين الله إن طلب منك دين ممنوع الدين حتى تكتب لقول الله فاكتبوه، اكتب شو الممنع، اكتب يا أخي بدك 1000 دينار بدك 200 دينار أعطيني، أعطيني شك فيهم حفظ الحق ما في مشكلة، أعطيني راهن. أغلب الناس اللي عندهم ربا عندهم زوجات عندهم ذهب، جيب لي يا أخي الذهب وخذ قيمته وراهن كم بدك سنة أصبر عليك سنة ونصف وأنا بعد السنة أبيع الذهب شو بيجيب لي والباقي لك. ما الذي يمنع الناس هكذا؟ تأملوا معي رواية في موطأ مالك، وهي رواية تبين داء عظيم في الأمة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس، شو يعني ظن أمسك، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، فإذا تبايعوا بالعينة سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى بر دينهم. أصل تبايع بالعينة ما هو سببه؟ الظن بالدينار والدرهم، البخل بالقرض الحسن. فالقرض الحسن لو أهل الديانة أهل المسجد فيما بينهم، فيما بينهم ما يقرضوا برضا خارج المسجد، في المسجد يصير في قرض حسن أهل الديانة فيما بينهم بشروط الشرعية الواضحة، بشروط الشرعية الواضحة، على الأقل على الأقل يقف أناس بين يدي الله ليسوا مرابين. قديما كان الرجل يدخل البلدة ويقال فلان وفلان مرابي، اليوم تدخل المسجد وتكاد تقول فلان وفلان غير مرابي، ما أقول القرية أقول المسجد، تدخل المسجد وتكاد تعدد غير المرابين وقد تجدهم وقد لا تجدهم. السبب ظن الناس بالدينار والدرهم. الناس بعض الناس محتاجين، بعض الناس محتاجين، والناس في القرض لهم مذاهب عجيبة غريبة. وسبب فساد بعض الناس في القرض سواء في الفقه أو في التطبيق ولد إلغاء القرض عند أناس آخرين. القرض يا إخواننا في الشرع، القرض في الشرع مسألة، ولذا يحرم على الرجل أن يطلب قرضا إلا لحاجة ملحة وضرورة مرت به شرعا. ما بيجوز واحد يطلب من آخر قرض والله يجي واحد الثاني يقول له والله أعطيني 20,000 دينار بدي أفتح مصنع، بدي أفتح مصنع، هذا فقه أوج، مش فقه هذا. بيطلب من واحد 20,000 دينار مثلا، اطلب منه 20,000 دينار شركة، قل يا أخي أنا عندي مشروع، أنا عندي مشروع والمشروع بإذن الله رابح وأنا عندي قدرة وما عندي مال، ممكن تستثمر المال، عندك أموال تستثمرها عندي، أم واحد على آخر يقول والله يعطيني 20,000 دينار دين أنا بمون عليك وأنت حبيبي وبتعرف ثقتي وبتعرف ديني. أنت يا أخي شرع لا يجوز لك تستدين 20,000 دينار، أنت تستدين قدر حاجتك. الدين مسألة في دين الله، والمسألة لا تجوز إلا بمقدارها وعند الضرورة. ما يجوز لشخص وعند آخر يقول له والله أنا عندي مشروع بدي أبني طابق وأستثمره وبدي أجره وأستفيد منه تعطيني قرض، لا والله فلوسي أنا بستثمر، ليش تستثمر أنت؟ لكن يجوز لشخص يقول له والله يا أخي بعين كبيرة وعندنا غرفتين والآن بدنا نستر الأولاد نستر البنات نبني لهم كمان غرفتين، نبني طابق لأن العيلة كبرت نزوج الولد نبني له نستره في شيء يأخذ قرض مش مشكلة في هذا. أما واحد والله بده يبني بيته طبني طابق عشان يتأجره ويعطيني قرض،
الشغلة كان من الليل هذا ليس لك شرعا، هذا شرعا ليس لك. فالقرض مسألة، واحد يطلب من آخر دين عشان يشتري غرفة نوم، ولا يشتري من آخر دين من غير أثاث البيت، حرام شرعا هذا. فالقرض في الشرع، في شرع الله القرض، القرض مسألة لا يجوز، تجوز المسألة إلا للضرورة. ومن طلب منك قرضا لضرورة وعندك مال زائد يحرم عليك شرعا أن تمسكه عنه، ما يجوز لك أن تمسك لحاجة وضاقت به السبل، إما قرض إما ربا يجب تعطيه القرض بمقدار، ويحرم عليك أن تعطي القرض دون توثيق دون كتابة أو دون رأي. يا الله ما يجوز أحكام شرعنا، بس كلنا نتغافل عن أحكام الشرع، كلنا يتغافل عن أحكام الشرع. فلما المقترض لا يطلب إلا لحاجة، ولما أنت تعطي بتوثيق، تعطي بتوثيق ثم لك نصف أجر الصدقة، أعطيت واحد قرض 200 دينار رجع لك إياهم 200 دينار، كتب الله لك صدقة ب100 دينار، 200 رجعوا لك والمئة إيش؟ والمئة صدقة، تصدقت بالنصف. تفضل يا أخو الإسلام. نعم. قرض.
ولكن تقدير من تقول من جزمين وربما يصلي في الصف الأول فانتزم. إذا واحد ثالث وخامل مضطر بده إذا تقدر في لحي محل ما فيه ما أنت فيه، هذا يعتبر كذب بما أنه ناس آخرين يرى موجود موفقين عليها وما انتزم. ملتزمين يصلي في الصف الأول.
هذه المصيبة. أخشى تذكر أول حرف منهم.
السلام. بسيطة.
بس إذا الله يحفظك. أسبوعات. شبينك حالك. الله يكرمك. على أي هذا باب آخر للأسف، للأسف موجود، للأسف الكبير موجود، موجود عند المشايخ، باب موجود عند طلبة العلم وعند بعض أهل الديانة، أنه بيقصر ولا يبالي بحال الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وما يعتذر منه، يجب على صاحب الدين ألا يقع، ألا يوقع نفسه في موطن يطلب فيه الاعتذار من الناس. إياكم وما يعتذر منه، ومن أحكم البدايات سلمت له النهايات. أنت تريد القرض، ينبغي أن تكون واضح مع من يعطيك القرض. إذا كنت متيقن تعطيه 20 دينار سداد كل شهر لا تقول 30، قلل ولا تكثر، ليكون الأمر لك ولا يكون عليك. وليس أنت أخو إسلام أول من يشكو من هؤلاء، أحد إخواننا أصحاب الأموال من عند أول ما عرفه الله عز وجل على دين الله قال أنا عندي 10,000 دينار قرض حسن للإخوة، وأصبح الإخوة يستدينون منه، ثم أقل من سنة قال خلص المبلغ، واحد بيجي أنا كنت أظن أنه لأن يبقى المبلغ ماشي وأبقى أنا أكسب الأجر، قال لا ترسل لي أحد إلا فقير بده زكاة ما أعطي له زكاة، أنا غير الزكاة ما أعطي أحدا. فالشاهد، الشاهد بارك الله فيكم، أن حالنا وواقعنا وطريقة تعاملنا للأسف، للأسف الكبير تبعد الناس عن دين الله جل في علاه، تبعد الناس عن دين الله جل في علاه. وإلا والله ما أجمل أن يكون أهل الدين بينهم تكافل وبينهم ترابط وبينهم يعني نوع من سد الحاجة وما شابه. المسجد يجمع أهل الديانة وأهل الخير، ليس فقط على الصلاة وإنما على كل خير، وإنما على كل خير. ولذا هذا في الحقيقة عدم المبالاة موجودة عند بعض من ترتاد المسجد وعند بعض المشايخ وعند بعض طلبة العلم، وهذا أمر شرعا يجب الحذر منه، يجب الإنسان في موضوع